بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله نداء أمير المؤمنين عليه السلام في ليالي الكوفة، حينما كان الناس يرقدون في بيوتهم، كان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يسير في شوارع الكوفة يذكر الناس قائلا: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم الرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كهولة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. ومن هذه المنازل، بل أولى هذه المنازل، سكرة الموت. سكرة الموت التي يعبر القرآن الكريم عنها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كلا إذا بلغت التراقي. بلغت الروح إلى حد الحق، إلى العظام التي تكتنف الحق، وظن الإنسان أنه الفراق، ونادى الناس: هل من راق؟ هل من طبيب لكي يشفي هذا المحتضر؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المسار. في هذه اللحظة، في أجواء سكرة الموت، الإنسان يمر بمراحل. مرحلة من هذه المراحل هي تذكر وتفكر. تذكر فيما أثنى عمره، وفيما أذهب دهره، وتذكر ويتذكر أموالا جمعها، أغمض في مطالبها، وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، ويمر بمرحلة تمن ومرحلة زهد. يزهد بعد أن يعض، كما كان يحدثنا أمير المؤمنين، يعض يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره. كشف له الغطاء: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيعض يده ندامة ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره. كان يرغب بالشقق الواسعة والسيارات الفارهة، وكان يرغب في دنيا بملذاتها ومداعها. الآن يزهد بكل شيء ويمر بمرحلة التمني. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. يا ريت هاي كلها الأموال التي جمعتها، وهذه الدنيا التي سعيت لأجلها، قد أخذها من حسدني ومن غبطني، حتى لا أتحمل اليوم المسؤولية، مسؤولية هذه الدنيا التي أقبلت عليها. ويواجه الإنسان إبليس ليحاول أن يعدله من الحق إلى الباطل. وقد يحضره في تلك اللحظة أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم، لينقذوه من مشاكل تلك العقبة. هذا كله يحدث في ظرف هو بالمدة قليل، قد يكون بعد ثوان، ولكن الإنسان يشعر بطول وطول وطول في مدته. في هذه اللحظة يواجه الإنسان المعاينة، المعاينة التي تفصل بين توبة الإنسان وبين ما يقبل عليه. تقبل توبة الإنسان إلى حد المعاينة، حينما يعاين ملك الموت، حينما يعرف بأنه لابد أن يموت. هنا أود أن أشير إلى أمر يخص من حول الميت وإلى ما يواجه هذا المحضر. أما الأمر الذي يخص من حوله الذين يشاهدون، فإن كنت تشاهد محتضرا يحتضر. لو كان في مستشفى كيف بيكون هلأ موقف الأطباء؟ أطباء مباشرة يأتون بالآلات الكهربائية ويأتون بالأجهزة الحديثة، يريدون أن لا يتوقف هذا القلب، ويحاولون بضغط كبير جدا أن يعاود الإنسان حياته. ولكن هناك أمر لا يتعلق بتوقيف القلب الذي سيتوقف، وإنما يتعلق بمن حول الميت كيف يسهلون خروج روحه. فإذا كنت حاضرا فعليك أن توجهه إلى القبلة التي أحب الله أن نتوجه إليها، أن توجهه إلى القبلة بحيث لو قام لقام إلى الصلاة. وعلى الميت أو على المحتضر الذي يواجه هذا الأمر أن يتوجه هو بنفسه إلى القبلة، عليه أن يتحرك هو بنفسه ويوجه هو نفسه إلى القبلة. وإن كنت حاضرا فوجهه إلى القبلة ولقنه الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولقنه شهادة الاعتقاد بأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. سيسأل عن هذه الأمور بعد مرحلة ليست بالطويلة. لقنه بأن عليا أمير المؤمنين هو ولي الله، وأن الحسن بن علي هو ولي الله، وأن الحسين بن علي هو ولي الله، وبأن الأئمة التسعة المعصومين من ولد الحسين هم أولياء الله وحجج الله وأئمتنا في هذه الدنيا وفي تلك الحياة. ولقنه هنا كلمات الفرش التي نتلوها في صلاتنا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. لعله يترنم بذكر الله ويردد معك ذكر الله. ولقنه هنا ذلك الذكر وذلك الدعاء الذي لقنه النبي لذلك الشاب المحتضر الذي رأى رجلا أسود مخيفا، فقال له النبي: قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور. ولقنه هنا أن يدعو ربه: اللهم ارحمني فإنك رحيم. لأن الإنسان في تلك اللحظة يحتاج إلى رحمة الله، وإذا اشتد عليه النزع فانقله إلى مصلاه حيث كان يصلي في بيته. ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد اتخذ جانبا من بيته مصلى وكان يصلي فيه، ولعله يستفيد بعض الفقهاء أنه يستحق أن الإنسان حينما يصلي في بيته يركز جانب معين يصلي فيه، مطرح معين يصلي فيه، مش مثل المسجد. في المسجد مستحب واحد يتنقل، لأن كل بقعة في المسجد تشهد يوم القيامة بأن فلانا قد صلى عليه. أما في البيت فلعل بعض الفقهاء يستفيدوا أنه يستحق أن يتخذ الإنسان جانبا من بيته، موضعا من بيته مصلى يصلي فيه، فإذا اشتد عليه النزع فانقله إلى مصلاه إن لم يكن يتأذى من ذلك، واقرأ قرآن الله، اقرأ عند رأس الميت سورة ياسين وسورة الصافات فإنهما يعجلان في راحته، واقرأ سورة الكرسي أو آية الكرسي فإن قراءة القرآن عند رأس المحتضر يخفف من شدة ذلك المنزل وتلك العقبة. وهنا لا تمس المحتضر في حالة نزعه فإنه يوجب الأذى، ولا تثقي البطن ولا تبقي وحده ولا تتكلم عنده زائدا ولا تبكي عنده ولا تحضر عنده عملة الموتى ولا تجعل النساء وحدهن خوفا من أن يصرخن عنده. هذا بعض آدابنا مع المحضر. أما هو فإنه في تلك اللحظة وبعد تلك السكرة وبعدما مر من عقبات يتذكر فيها ويتفكر بها ويتمنى ويزهد ويواجه ويشهد، فإنه ينظر إلى ذلك الملك العظيم الذي أتى بأمر من الله لا يرد، إنه ملك الموت الذي كان يقول لنبينا كما ورد: ما الدنيا كلها فيما سخر الله لي إلا كدرهم في كف الرجل، وما من دار من ديار الدنيا إلا أدخلها كل يوم خمس مرات. وهو يأتي داعيا للروح إلى أمر ربها، يعاين المحتضر ملك الموت، ولكن ملك الموت ليس له صورة واحدة بل له صور، وصورة ملك الموت أنت الذي ترسمها، لا أنه هو يأتي بدون رسم له. الإنسان هو الذي يرسم صورة ملك الموت الذي يشاهده، ورسمه يكون بقلم العقيدة وبحبر العمل حسب عقيدة الإنسان وحسب عمل الإنسان تتشكل عنده صورة ملك الموت. لذلك نصوص أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليه فرقت بين قبض روح الكافر وقبض روح المؤمن، بين صورة ملك الموت عند الكافر وصورة ملك الموت عند المؤمن. وكان يرى ملك الموت بصورة الجمال والبهاء. نبي عبد الله قال له: أريد أن أراك على الصفة التي تقبض فيها روح الكافر، لأنه ملك الموت بالنهاية ملك، ملك يعني في جمال وعظمة وهيبة، والنبي يراه بعظمته وبهيبته بجماله. فقال له: أريد أن أراك بالصورة التي تقبض فيها روح الكافر. ماذا قال ملك الموت نبينا إبراهيم؟ قال له: يا إبراهيم لا تقدر، لا تقدر أن ترى تلك الصورة. نبي إبراهيم مثل العالم، إبراهيم كان يحب سأل كما في القرآن الكريم، أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أحب ذلك. فقال ملك الموت: أعرض بوجهك، أعرض بوجهك. ثم قال: انظر. فنظر إليه فإذا هو أسود كالليل المظلم، وقامته كالنخلة الطويلة، والنار والدخان يخرجان من منخريه، وفمه إلى عنان السماء. فلما نظر إليه غشي على إبراهيم، غشي عليه من شدة المطر، من هول الصورة. فلما أفاق قال نبينا إبراهيم لملك الموت: يا ملك الموت، لو لم يكن للكافر هول من الموت إلا رؤيتك لكفاه عن سائر الأهوال. بس المنظر بدون عذاب وبدون قبض، بس المعاينة لكفاه عن سائر الأهوال. لذلك وصفت بعض الأحاديث بأن الله تعالى حينما يريد أن يقبض روح الكافر يأمر ملك الموت فيأتي بحديدة محماة من نار جهنم فيدخلها في حلقومه فيجذبه جذبة يخال أن السماوات والأرض قد أطبقت عليه من شدة الهول. هل هي كلها بعض علمائنا يفسر ذلك بأن الأمر يرجع إلى تعلق الإنسان بالدنيا واعتقاده بالحياة، لأن الكافر لأنه لا يعتقد بوجود حياة أخرى غير هذه الدنيا، حينما يأتي ملك الموت يريد أن ينزع روحه هو لا يصدق، لا يصدق بوجود حياة أخرى غير هذه الحياة، فيتشبث بروحه كما يتشبث الجنين في رحم أمه، كما أن الجنين لا يصدق أن هناك عالما غير رحم أمه، هذا الكافر لا يصدق أن هناك عالما وحياة غير هذه الحياة الدنيا، فيتشبث بروحه إنه لا يريد إخراجها، فيخرجها ملك الموت ليسبب هو بتلك القسوة التي تكون حين نزع الروح، وهذا ما لا يكون مع المؤمن. المؤمن الذي يعتقد بتلك الحياة ويحب تلك الحياة ويريد تلك الحياة وعنده أمنية أن يعيش الحيوان في الآخرة التي يبتغي فيها سعادته، المؤمن الصورة عنده مختلفة. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن مشهد يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه، واحد من صحابة النبي يحتضر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله عليه. النبي في تلك الأثناء شاهد ملك الموت يدخل يريد أن يقبض روح صاحبه، فقال النبي: يا ملك الموت ارغب بصاحبه. ارفق بصاحبه فإنه مؤمن. فقال ملك الموت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق. كرامة عند ملك الموت، كرامة. حتى ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل. ملك الموت موقف العبد الذليل من المولى، فيقول هو وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم ويبشره بالجنة، يعطيه بشارة، يسلم عليه: السلام عليكم، السلام، السلم، الأمان، ويبشره بالجنة. لذلك هاي الروايات المنشورة لبعض الكتب إنه النبي إبراهيم قيل له: كيف وجدت الموت؟ فأجاب: وجدت الموت حين نزع كالشاة التي تسلخ وهي حية. أو أن النبي موسى لما قالوا كيف وجدت الموت فقال: كأني أقطع بالمقاريط. هذه روايات نحن لا نؤمن بها، مع الأسف موجودة في بعض الكتب حتى اللي بتقوها بعض جماعاتنا. هذه روايات ليست واردة عن أهل البيت صلوات الله تعالى عليه، أنه نبي معصوم يقرب بالمقاريط، أو نبي معصوم يسلخ كالشاة وهي حية. هذه الروايات موجودة عن بعض الفرق، ولكن عندنا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن هو رحيم، هو رفيق، ويتحلى ملك الموت بهذه الرحمة وبهذا الرفق. نعم، ورد أن بعض المؤمنين يكون الموت لهم مصفاة من ذنوبهم. نحن نؤمن على حسب ما ورد في نصوص أهل البيت عليهم السلام أنه إذا واحد عنده ذنوب، كلمة أدم البلاء كلمة أفضل له. يعني يا محلى البلاء في الدنيا أمام البلاء عند الموت وفي القبر، ويا محلى البلاء في القبر عند البلاء في القيامة، وما أقل البلاء في القيامة بالنسبة لجهنم. كلمة أدم البلاء كلمة كان بالنسبة للإنسان أقل قسوة، أقل شدة. في بعض المؤمنين حين الموت يكون عندهم ذنوب، آثام، معاصي. الموت يكون مصفيا لهذه الذنوب وهذه الآثام. لذلك ورد في الحديث: الموت مصفاة يصفي المؤمنين من ذنوبهم. قد يشعر بقسوة التصفية لأنه ما مات تائما، لو مات تائما ما شعر بذلك. فيكون الموت فيكون آخر ألم، أو فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم. هذا ورد عندنا أنه يكون الموت مصفات. بالعكس، بما أن البلاء كلما تأخر كلما اشتد، فقد يكون الموت سهلا بالمشهد، بالواقع الله أعلم. يعني قد نشوف نحن واحد إنسان كافر قد انكب على الدنيا يموت على فراش وثير، بناء بموت، والناس بيصيروا يقولوا يا رب عاش سعيد ومعه مال ومعه بيعصي الله، وقد يكون كافر مش بس بيعصي ومات مرتاح. في رواية هي حوار بين أحدهم وبين الإمام الصادق عليه السلام، قال له أحدهم: فما لنا نرى كافرا يسهل عليه النزع عند سكرات الموت. فقال صلوات الله عليه: ما كان من راحة المؤمن هناك، يعني إذا مؤمن حسيناه مرتاح عند سكرة الموت فهو عاجل ثوابه، هذا بداية الثواب، وما كان من شدة فيمحضه من ذنوبه. إذا شعرت المؤمن في شدة هذه تصفي مصفات، يرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع له دونه. وما كان من سهولة على الكافر، ليه؟ هي السهولة قال الإمام صلى الله تعالى عليه فيما ورد عنه: فليوفى أجر حسناته في الدنيا، عامل يكون بعض الحسنات في الدنيا حتى يوصل الآخرة مع هذه الحسنات. فالله سبحانه وتعالى بعبره معبر الموت بتصفية حسناته: فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العقاب. وما كان من شدة على الكافر فهو ابتداء عقاب الله بعد نفاذ حسناته، ذلكم بأن الله عدل لا يجور. والحمد لله رب العالمين.